بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مسائل الهلال، تأليف أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. يقرأ الكتاب عليكم أنور زاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه مسائل فقهية عويصة حول رؤية الهلال وما يترتب عليها من الأحكام، مصدرة ببحث عن وصول البشر إلى القمر وحكم الإسلام في ذلك، وهي من المباحث الجادة العازمة التي كنت أنشرها بالصحف قبل أن أتورط في تفاهات الفن وفضول الأدب. وهذه المسائل نشرت كما هي عليه الآن بجريدة الندوة وفي جريدة البلاد، أعيد نشرها الآن لما أتوقعه فيها من مثوبة لقاء تعميمها، فلعل الله أن يكفر بها حوب ما نشرناه وأذعناه من صفير العواطف، وبذلك نكون ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والله المرجو في المستقبل والمستعصم أن يجعل عملنا كله صوابا خالصا لوجهه، كما أنه جل وعلا المرجو والمأمول في العفو عما مضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. غزو الفضاء والتفسير العلمي للنصوص. مقدمة جريدة البلاد. ألقى الأستاذ الشيخ محمد ابن عمر ابن عقيل محاضرة قيمة مساء يوم الأحد الماضي الموافق 20 من الشهر 5 عام 1989 بنادي النصر السعودي بالرياض بعنوان غزو الفضاء والتفسير العلمي للنصوص، استمع إليها جمهور غفير من رجال العلم والأدب والمثقفين. ولقد تحدث المحاضر في موضوع محاضرته بأسلوب علمي يعتمد على الحجة والمنطق، وأبرز رأي الدين في كثير مما حققه العلم من اكتشافات حديثة. وقد عقب على المحاضرة كل من الشيخ محمد ابن حسين المدرس بكلية اللغة العربية بالرياض، والأستاذ الشاعر محمد المسيطير، وأشاد بالمحاضرة والمحاضر، ودعي إلى المزيد من أمثال هذه المحاضرة التي تخدم العلم وطلابه في هذا البلد. ثم أجاب فضيلة المحاضر على عدد من الأسئلة التي وجهت إليه. هذا ويسر البلاد إسهاما منها في تعميم الفائدة أن تنشر النص الكامل للمحاضرة. وقبل أن نوردها نحب أن نشير إلى أن فضيلة الشيخ محمد بن عمر بن عقيل مشهور بالعمق وسعة الاطلاع والأصالة الفكرية، وقد اعتاد بحكم اتساع آفاقه وتمكنه من البحث العلمي في نطاق الثقافة والعلم والمعرفة أن يقدم في بحوثه ومناقشاته ومحاضراته كل ما هو ذو مغزى جديد في فكرته وموضوعه، تمشيا مع مبادئ البحث العلمي ومقتضيات التطور داخل النصوص القطعية الثابتة، انطلاقا مع ما تحققه من تقوية أواصر الإقناع الحسي والعقلي من جهة، والحد من الانفعالات العاطفية في تقبل الحقائق العلمية وعلاج المشكلات. وفيما يلي نص المحاضرة. جريدة البلاد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على نبيه وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها إلى يوم القيامة. وبعد، فإن أصح الحقائق العلمية كما هو منطق العصر ما كان معاينا إما بحس مجرد وإما باختبار وتجربة. وحديثي عن غزو القمر أنيس العشاق في سمرهم وموعد تلاقيهم وشاهد مواثقهم حديث عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لم يبرحوها ولم يتخلصوا من جاذبيتها حتى أفكارهم المجردة ليس لها زاد من الخصوبة يدفعها إلى السماء كما تدفع القوة الذرية السفينة أبولو 11، وهي أفكار لو جردت عن الخبر السمعي وحاولت التحليق فإنها كالدجاج تطير ولكن إلى أسفل. فحديثي عن غزو الفضاء ليس بحديث المعاين للقمر اللامس له، وليس هو بحديث الفيلسوف المتأمل أو الشاعر المجنح الذي يصنع الحقائق بفكره، وليس هو بحديث الفلكي العالم أو من يرصد الطوالع وينظر بالتلسكوبات البصرية، إنما هو حديث من يتلقى الحقيقة من مصدرين لا ثالث لهما. أولهما خبر ربنا عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وثانيهما أقوال علماء العصر الحديث ومنجزاتهم العلمية. وفي التلقي عن هذين المصدرين لا بد من أحد أمرين، فإما أن يتفق النص السمعي والنص العلمي على إثبات حقيقة أو نفي ما ليس بحقيقة، وإما أن يتعارضا ولا يمكن التوفيق بينهما البتة. فإن اتفق النص والعلم في النفي أو الإثبات فلا اعتراض، وهذا من إعجاز القرآن إذ لفت إلى يقينيات كان العلم عنها غافلا، لأن العلم البشري يوم ذاك لا يزال طفلا. وقد قال تعالى عن القرآن والمعاندين وطلاب الحقيقة: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإن تعارض النص مع العلم فلا يخلو النص من أربع حالات، ولا يخلو العلم أيضا من حالين. فأولى حالات النص أن يكون قاطعا في ثبوته ودلالته، كدلالة القرآن على أن الله لا تدركه الأبصار، فهذا نص قطعي الثبوت لأنه آية من كتاب الله وكتاب الله قطعي، وقطعي الدلالة لأنه لا تأويل له بوجه يعقل. فلو قال العلم على سبيل الفرض إن القوة الذرية دفعت بسفينة فضائية حتى جاوزت الأفلاك والسبع الطباق ورأى ملاحوها رب الكائنات جهرة، لقلنا بكل إيمان وتصميم وقطع وجزم وإصرار كذبوا وأفكوا، ونقول كذبوا ولو استجهلنا واستحمقنا كل من في مشارقها ومغاربها. وفي هذه الحالة فالعلم هو المتهم لا كلام ربنا، ومن أصدق من الله حديثا. وثانية حالات النص أن يكون قطعي الدلالة وغير قطعي الثبوت، كالأحاديث الضعيفة التي لم تثبت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت دلالتها قطعية على نفي ما يثبته العلم أو إثبات ما ينفيه. ففي هذه الحالة يحصل التوقف إلى أن يكون العلم الحديث علما ضروريا فنحكم به على عدم ثبوت النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثة حالات النص أن يكون قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة، وتلك عقدة الموضوع. وفي هذه الحالة فقط أقترح ألا يقحم النص وتعارض به مسائل العلم، سواء أكانت النظرية العلمية قطعية الثبوت أم غير قطعية، لأن دلالة النص لم تتضح بعد ولم نجزم على معرفة مراد الله منه. ولهذا دعا بعض الباحثين، هو سيد قطب في تفسيره آية يسألونك عن الأهلة، إلى عدم إقحام النصوص في المسائل العلمية، وحجتهم أن القرآن الكريم نزل للتوجيه وبناء المجتمع الصالح بما فيه من أحكام فقهية وتربوية، ولم تكن وظيفته إعطاء نظريات علمية في الفلك والهيئة والطب. ولهذا صرف من سألوا عن بعض المسائل الفلكية إلى طبيعة القرآن ووظيفته، فقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. ولو كان القرآن يعطي نظريات علمية في غير نطاق التشريع والتوجيه لأعطاهم نظرية علمية كاملة عن القمر في نقصه واكتماله. وحجتهم أيضا أن القرآن قطعي نهائي مطلق، أما العلم فغير نهائي ولا قطعي ولا مطلق. ولهذا فتطبيق النصوص على كل ما يستحدث من كشف كوني أو نظرية علمية إنما هو من القف المنهي عنه، وقد يكون في هذا التطبيق ما يخلخل العقائد ويشتك المسلمين في كتابهم. فلو أيدنا بالقرآن بعض النظريات ثم تقدم العلم فكشف عن بطلانها فإننا نجعل القرآن في موقف حرج، وبذلك نخلق التعارض بين الدين والعلم ولا تعارض في الحقيقة. قال أبو عبد الرحمن: أتفق مع أهل هذا الرأي على ضرورة إبعاد النص عن معارضة العلم، ولكن لغير المسوغات التي ذكروها. إنه يجب إبعاد النص عن حومة الصراع مع العلم إذا كان النص القطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، أما إذا كان قطعيا في ثبوته ودلالته فهو المقدم والعلم هو المتهم. ويجوز لنا أن نفسر النص القطعي الثبوت غير قطعي الدلالة بما يصح ويتيقن من نظريات العلم بدليلين: أولهما أنه لا فرق بين موضوعات القرآن، فكما يجوز الاجتهاد في تفهم دلالة النص في الفقه أو العقيدة يجوز أيضا أن نتفهم دلالة النص في العلم ونظرياته الحديثة. ومن يقول إن كتاب الله ليس كتاب فلك وطب وتاريخ كما هو كتاب فقه وتربية محق، بيد أن كتاب الله لم يخل من لفتات علمية، فلماذا نجتهد في تفسير بعضه ونزمجم في البعض الآخر؟ إذن فلا يصح لنا تسويغ الإمساك عن تفسير بعض الآيات بمجرد التفرقة بين موضوعات القرآن، وإنما نمسك عن تفسير بعضه بالتفرقة بين أحواله، فهناك متشابه كأوائل السور وأمور أخرى تقوم على التسليم كمسألة القدر، فهذه لا يحسن الخوض فيها، أو لأنها من العقائد وغيرها من الفقه والتربية فقد يكون المشتبه في غير العقائد وقد يكون الجلي الواضح في العقائد. فالعلة هي التشابه وغموض الدلالة، حتى لا نقول على الله بغير علم، وحتى لا نحمل النص على غير مراد الله منه. والدليل الثاني على أنه يجوز لنا أن نفسر النص القطعي الثبوت غير قطعي الدلالة بما يصح ويتيقن من نظريات العلم الحديث هو أن القرآن معجز، ومن أعظم إعجازه تنبؤاته وسبقه إلى نظريات كان العلم عنها غافلا. ولذا وردت في القرآن لفتات مجملة كقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، وكقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكاسيات والعاريات، وعن مشاركة المرأة للرجل في العمل غير البيتي والتجارة، وهما أمران لم يعهدا. فكل هذه الغيبيات من دلائل الإعجاز، وأنها صدرت من نبي يقول الحق. وفي خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة بعد فراغه من صلاة الكسوف قال: والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم، فذكر علامات الساعة ثم قال: ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم تسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى. قال أبو عبد الرحمن: وهذا هو الواقع بعد تجدد المخترعات وكثرة المنجزات العلمية. يراجع كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح صفحة 165 إلى 170 بتحقيق شيخنا عبد الفتاح أبو غدة. وأما القول بأن حقائق القرآن قطعية وحقائق العلم غير قطعية فلا يصح أن نأخذه قضية مسلمة بإطلاق، لأن القرآن قد يكون غير قطعي الدلالة والعلم قد يكون قطعيا. ومما يدل أيضا على أن النص القطعي في ثبوته غير القطعي في دلالته يفسر بالحقيقة العلمية هو أن في أصول التفسير قواعد يترجح بها التفسير المتعدد المحامل من المسائل اللغوية ودلالات السياق وقرائن الأحوال، وإنني أعتبر الكشف العلمي من المسائل التي تترجح بها إحدى احتمالات النص، فإن صح الكشف العلمي وإلا فالخطأ في أفهامنا لا في كلام ربنا. ورابعة حالات النص أن يكون غير قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة، فلا يركن إليه في معارضة أي مسألة علمية. وبكل ما سبق يتضح أن النص إما قطعي الثبوت والدلالة فيكون هو المقدم ويكون العلم هو المتهم، وإما قطعي الدلالة وغير قطعي الثبوت أو غير قطعي الثبوت وغير قطعي الدلالة، ففي كلا الحالين يقدم عليه العلم إن كان متيقنا. وأما قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة فيكون عدم إقحامه في ميدان العلم أولى، لأن مراد الله منه غير مفهوم. فإن كان العلم يقينيا جاز لنا أن نرجح به دلالة النص، كما يجوز أن نرجح بالأمارات وقرائن الأحوال، وإن الإنجازات العلمية القطعية من أجل القرائن والإمارات. وأولى حالات العلم نفسه أن يكون يقينيا قطعيا، وأقسم بالله أجل الأقسام أن الحقيقة العلمية لم تعارض النص الشرعي القطعي في دلالته وثبوته. هذا محال، لأنه يحيل الأدلة العقلية والضرورية والوجدانية التي بنينا عليها إيماننا بالله الحق، وكل ما أحال حقا فهو محال. فإذا حدث التعارض بين النظرية العلمية والنص الشرعي فلا بد قطعا وبيقين أن أحدهما أو كلاهما ظني. وثانية حالات العلم أن يكون ظنيا، ومن العلم الظني نظريات النشأة الأولى، كالقول بأن أصل الإنسان قرد، أو أن القمر انفصل من الأرض وكان مقره المحيط الهادي. فمثل هذه النظريات لا يجوز أن يعارض بها النص الشرعي القطعي، لأن النشأة الأولى أمر فات الحس والعيان ولم تثبت بلزوم عقلي. وأبلغ رد على مثل هذه النظريات قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ومن العلم الظني ما كان يقوم على النفي دون الإثبات، كمن ينفي وجود سبع سماوات طباق ويقتصر على ما يبدو له من النجوم والأفلاك، لأن ملكوت الله أوسع وأبعد من إحاطة البشر، والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن العلم الظني النظريات المتطورة التي لم تكن محل إجماع واتفاق. قال أبو عبد الرحمن: هذه هي الضوابط والقيود في مسائل العلم التي يرد بها النص الشرعي ونص العلم الحديث. أما أن نلهث وراء النصوص لنكذب بها كل حدث علمي دون مراعاة تلك الضوابط أيضا، أو أن نلهث وراء النظريات العلمية لنكذب بها القرآن، فكل ذلك من المبادرات المخيفة التي تبلبل عقول الناشئين وتشككهم في دينهم. إن لهثنا وراء النصوص ينفي كل نظرية بدون قيد ولا شرط، وقد تكون النظرية العلمية من الحق اللائح، فإنما نجعل ديننا معارضا للحق، ولا يعارض الحق إلا الباطل. وبهذا تكون إنجازات العلم المتتالية سندا للإلحاد أو التأفف من الدين. وبهذا يجد من لم يؤمن بالله متنفسا ليقول: إن هذا الدين قيود وهمية وأغلال تشد ذويها عن الانطلاق العلمي. وثقوا أيها الأحباب أن دعاة الإلحاد يفرحون بكل تصريح يذيعه رجال العلم الشرعي في إبطال نظرية علمية باسم النصوص الدينية. فحذاري حذاري من تصرفات تميت علينا ديننا وتشمت بنا عدونا. وإن لهثنا وراء النصوص لنؤيد كل نظرية علمية دون مراعاة تلك الضوابط أيضا، فمعنى ذلك الانهزام الروحي، إذ نجعل العلم حكما على النصوص ونجعله المقدم والنص هو المؤخر. وأخطر من هذا كله أن نلهث وراء النظريات العلمية لنكذب بها نصا شرعيا قطعيا، أو نتكلف تأويله بما لا يقطع به على مراد الله. إن للعلم حقا فلنتريث فيه حتى نجزم بأنه قطعي، وإن للنصوص حقا فلنتريث حتى نجزم على مراد الله منها، ولتكن عقولنا وقلوبنا مطعمة إيمانا بأن الله لا يقول إلا الحق، وأن الحق لا يعارض حقا مثله أبدا، وذلك بحكم الدلائل والبراهين العقلية والوجدانية والضرورية التي بنينا عليها إيماننا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولا يستغرب المتسرعون في إنكار حقائق العلم باسم النصوص أن يصل البشر إلى علم معجز، فليكن من الثابت والمتيقن أمور: أولها أن المخترعين والرواد مهما بلغ حولهم وطولهم إنما هم مكتشفوا حقيقة لم تكن من صنعهم، بل من صنع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن الظلم والحيف الكبير أن نؤمن بمكتشف الحقيقة وننسى موجدها، والله يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وثاني تلك الأمور أن لهذا العلم البشري المعجز مهما اتسعت آفاقه نهاية يقف عندها، لأن لله غيبا لا يظهر عليه أحدا. وثالث تلك الأمور أن الساعة تأخذ الناس بغتة، فلو كانوا يفطنون لكل حدث تنبأ به النص من أماراتها لما كانت مباغتة. قال أبو عبد الرحمن: وبالتقسيم الآن في الذكر لحالات النصوص وحالات كل نظرية علمية، نكون قد وضعنا قاعدة علمية لتفسير النصوص الشرعية ومدى الاطمئنان إلى النظرية العلمية، وبهذا نكون قد أحكمنا السياج عن المبادرات في الجزم والتفسير المرتجل الذي يحدث آثارا سيئة في الإيمان بالعقيدة. وقد اجتهدت في استخلاص هذه القاعدة من طبيعة القرآن ومن القواعد العامة في أصول التفسير والتأويل، ومحوري الذي أدور حوله إيماني العميق الوثيق بالله وكتبه ورسله وأن الله لا يقول إلا الحق. فلنتيقن أن هذا نص ثابت عن الشارع، ولنتيقن أن هذا مراد الشارع من هذا النص، فإذا صح هذان الأمران فالنص هو المتبع لأنه الحق، والحق أحق أن يتبع. وقد كتبت هذا بمناسبة ما تواترت به الأنباء العالمية عن وصول أبولو 11 إلى القمر، فهرعت إلى نصوص القرآن التي نفى بها بعض علمائنا هذا النبأ، وهرعت إلى نصوص القرآن الأخرى التي أثبت بها بعض علمائنا هذا النبأ أيضا، فدرستها واستجليتها واجتهدت في تفهمها، ونقبت في أمهات كتب التفسير فما كان فيها من حق وصواب فمن الله، وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان. وأقول كما قال سلفنا الصالح: آمنت بكتاب الله على مراد الله. وإليكم هذه النصوص وأقاويل العلماء في تأويلها. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وبهذه الآية استدل شيخنا محمد الأمين الشنقيطي على أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى القمر وسيرجعون خاسئين أذلاء عاجزين. ودليل فضيلته هذه الأمور: أولا أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في مسمى الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم، وقد صرح سبحانه وتعالى بقوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثانيا أن القمر في السبع طباق، قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. فعلم أن القمر بعينه في السماء لا مجرد نور، لأن قوله تعالى جعل بمعنى صيرا، فمنصوبها بمعنى واحد، أي أن القمر هو النور والنور هو القمر، فالمعنى أن القمر بعينه في السماء لا أن الموجود في السماء مجرد نور. قال الشيخ الشنقيطي: ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في السماء ذات البروج التي صرح هنا أن القمر فيها هي بعينها السماء المحفوظة من الشياطين، كما قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال فضيلته: والواقع سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة. وقال: واعلم وفقني الله وإياك أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه شيء ألبتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة. يراجع أضواء البيان الجزء الثالث صفحة 22. قال أبو عبد الرحمن: كل ما استدل به شيخنا لا حجة فيه على نفي وصولهم إلى القمر، فمما تجدر الإشارة إليه أن النصوص الواردة في حفظ السماء قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فمستحيل أن ينفذوا إلى السماوات ولو حاولوا الوصول إليه، فإنهم سيحرقون بالحديد والنيازك. الفصل لابن حزم الجزء الرابع صفحة 96، وهي الرجوم المذكورة في القرآن. أما النصوص الواردة على أن القمر في إحدى السماوات السبع فقطعية الثبوت غير قطعية الدلالة، وهي غير قطعية الدلالة للاختلاف في تأويلها حسب ما يلي: التأويل الأول أن معنى فيهن معهن، قال ذلك قطرب وهو حجة في اللغة، وقال ابن الكلبي: ويكون المعنى أن الله خلق سبع سماوات وخلق معهن القمر، وهذا وارد في لغة العرب. قال امرؤ القيس: وهل ينعمن من كان آخر عهده 30 شهرا في 3 أحوال؟ فمعنى في 3 أحوال أي مع 3 أحوال. قال القرطبي: إن جلة أهل اللغة فسروا البيت بهذا المعنى، وعلى هذا فلا دلالة على نفي الوصول. التأويل الثاني أن المراد وجعل نور القمر فيهن، وهذا ما نفاه فضيلته، ولكنه في الواقع هو التفسير الصحيح لأن التأويل هكذا: أولم يروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل فيهن، أي وصير القمر نورا فيهن. وبهذا فلا دلالة في النص على أن القمر بعينه في إحدى السماوات السبع، وقد نقل هذا المعنى عن فلكي العرب. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن نور الشمس والقمر في السماء، واستشهد بالآية. يراجع تفسير ابن جرير الجزء 29. وهذا التأويل لا يخالف أن منصوبي جعل بمعنى واحد، ولكن ليس من كل وجه، بل من وجه أن الله سبحانه وتعالى جعل فائدة القمر للسماء أنه منور لها، فالقمر هو النور والنور هو القمر، من ناحية أن فائدته المنصوصة إنما هي في التنوير، ويدل على أن المجعول في السماء النور لا القمر بعين، أن جعل لما تعدت إلى مفعولين دل على أن عين القمر وهو المفعول الأول غير مقصود فهو غير منطوق. التأويل الثالث ما ذهب إليه فضيلته فصح بهذه التأويلات أن النص غير قطعي الدلالة. أما قول شيخنا حفظه الله: ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه، فالجواب عنه من وجهين: أولهما أن المعنى المتبادر من النص هو تأويله بأن المجعول في السماء هو نور القمر، وثانيهما أن الاكتشاف العلمي وخاصة إذا كان من المحسوسات أقوى دليل لصرف اللفظ عن معناه المتبادر. أما استدلال فضيلتي بأن آية الفرقان نصت على أن في السماء ذات البروج قمرا منيرة، وقد ثبت أنها محفوظة بالآية الأخرى، فنقول إنها غير قطعية الدلالة، لأن السماء في هذا الموضوع وردت مفردة فتحمل على أنها مجرد العلو، وقد فسرت السماء بالعلو في عدة مواضع، ولأن السماء المحفوظة غير القمر الذي ينور عليها. وإذا صح العلم وبات محسوسا فإنه من أجود ما يرجح به أحد احتمالات النص. وبهذا يتضح أن النص على عدم نفوذهم من السماء قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، فإذا صح الكشف العلمي صحت به الدلالة. وقصر القول أن النصوص لا تحيل وصولهم إلى القمر، ولكنها تنفي نفوذهم من السماء. أما النصوص التي استدل بها بعض علمائنا على تأييد هذا النبأ فكثيرة متكلفة. أوضحها آيتان، الأولى قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ودليلهم من الآية أن القمر قريب من الأرض ليس في السماء، وإنما هو منفصل عن الأرض. قال الأستاذ أحمد حسين المحامي في كوكب الإنسانية صفحة 22 و23: فالعلماء المحدثون متفقون على انفصال القمر عن الأرض حتى لا يحددوا الموضع الذي انفصل منه القمر عن الأرض، وهو هذه الفجوة الضخمة التي تؤلف المحيط الهادئ.
من فضلك تابع بقية المادة.